كل المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أرأيت قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، يعني عروة يسأل سلاحة يقال لها حتى الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا، فنقول لها أو كذبوا، يعني كل الآية تقرأ قراءة أخرى مثل أو كذبوا، يعني ظن الرسل أنهم كذبوا. قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بالظن. يعني ايه؟ يعني لم الذين عدنا من الواو في قوله انهم وظنوا انهم قد كذبوا. هل الصحابه اقصد هل الانبياء كانوا في شك من ان قومهم كذبوهم؟ هذا هم حسوا وعاشوا وعاينوه. لا ليس هذا المعنى بشكل مخالف. لا يعني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه في أتباع الرسل المؤمنين، وليس معناها وظنوا أنهم قد كذبوا بمعنى أنهم قد كذبوا كما قال عروة. كذبوا يعني إيه؟ يعني كان في حق رسول الله مثلا أبو جهل وأبو لهب وأمير بن خلف وهؤلاء، هل الرسول كان يظن أنهم كذبوا أم يتوقع أنهم كذبوا؟ لا شك أن كل نبي وهو يرى الكفار هو على يقين من أنهم إيه؟ قد كذبوا، فليست مسألة ظن، وظنوا أنهم قد كذبوا. يقول: أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن، يعني بالأفكار يقول أو ظنوا أنهم قد كذبوا. فقالت: يا عريا لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، يعني قد كذبوا بمعنى أن الرسل هم الذين يظنون معاذ الله بأن الله وعدهم ثم أخلف وعده حتى الله سبحانه وتعالى. فطبعا ردت عليه قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، لأن الله لا يخلف الميعاد. تقول عائشة: وأما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو حاتم السجد الثاني من كذا: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الجر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على خلوق من تروثن يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فمنقول بها الفرج القريب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا، والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فأحد مقاصد أو أحد غايات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاهدا. وقد جاءت آيات كثيرة تبين بعض ما يتعلق بمنصب الشهادة سواء كان في الدنيا أم في الآخرة.
منها قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهذه الآية الكريمة في سورة النساء تبين أن كل أمة يأتي شاهد يشهد عليها أنا وهو رسولها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. روى البخاري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، يعني القرآن. قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: امسك، فاذا عيناه تغلقان، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم، وقال بدل قوله أمسك قال: فرفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جانبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لتعظيم ما تضمنته هذه الآيات الكريمة من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والشهيد، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فتعظيما لهذا الموقف العظيم المهول، مع أنه يكون مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في موقف الشاهد، فإذا كان هذا حال الشاهد يسقط من هول هذا المقتلع فضاعت هذا وعظم هذا الموقف، فكيف المشهود عليه؟ كيف يقطع المشهود عليه؟ فإذا كان الشاهد نفسه يبكي تعظيما لهذا الموقف، فلا شك أن غير الأولى أن تتفتت يعني تجده. وقوله: وجئنا بك على هؤلاء، يعني كفار قريش وغيرهم من الكفار. وإنما خصهم بالذكر لأن وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم، لأن هؤلاء رأوا المعجزات ومع ذلك عامدوا أيضا. والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة؟ فكيف يعني يكون حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أم معذبين أم منعمين؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ. وقيل الإشارة إلى جميع أمته، وجئنا بك على هؤلاء يعني على جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة. شهيدا قال الأنصاري يعني شهيدا تشهد على صدقهم لعلمك بما أرسلوا. المعنى: واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا وأصروا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن بعض الأدلة تدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون شاهدا على الأنبياء أنهم بلغوا أممهم حين تنكر الأمم الكافرة ذلك، فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن قومهم قد أبلغوهم. من الآيات التي لها تعلق أيضا بمعنى الشهادة أو بالشهداء قول الله تبارك وتعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ما عملت. فاختلف العلماء في المراد بهؤلاء الشهداء: وجيء بالنبيين والشهداء. فقال بعض العلماء: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمال الناس في الدنيا. واستدل من قال هذا بقول الله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها جائف وشهيد. الشهيد والملائكة واحد، أي جمع كل شهداء. فقيل: وجيء بالذين والشهداء يعني الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم. وقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. والأقرب والله تعالى أعلم أن الشهداء هم الرسل من البشر. وجيء بالنبيين والشهداء يعني النبيين والمرسلين الذين يشهدون والذين أرسلوا إلى الأمم، لأنه لا يقضى الآية فيها إيه: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. فالمعلوم أنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها. حتى يأتي رسولها كما قال تبارك وتعالى في سورة يونس: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فلا يقضى بين الأمة حتى يأتي أو حتى يجاء برسولها. وكما قال تعالى أيضا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أريدكم. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأيضا يشير بنفس هذا المعنى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. من كل أمة بشهيد هو رسولها الذي أرسل إليها. فإذا شهيد كل أمة هو رسولها. وقول فكيف جئنا من كل أمة بشهيد، يعني هذا يبين أن الشهيد يكون من نوع هذه الأمة وهو ليس من الملائكة. يعني هذا القول يترجح على قول من قال إن الشهداء في قول ربيع النبيين والشهداء هم الملائكة. لأن قوله وقضي بينهم بالحق، والآية أخرى بينت أنه لا يكون قضاء حتى يجاء بالنبي كاتبا على أمته. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. من أنفسهم، ولا شك أن الرسل من أنفسهم أممهم، كما قال عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من هذه الآيات أيضا التي بينت هذه الآية الكريمة إن أرسلناك شاهدا، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، وسطا خيارا عدولا. ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير: وهم وسط يرقى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي جمع ظنه. وهم وسط خيار عدول يرقى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي جمع ظنه. وقوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني لم يبين هل شهيد يكون عليهم في الدنيا أم في الآخرة، لكنه بين في موضع آخر أن هذه الشهادة على الأمة تكون في الآخرة، في قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقول: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا. وطبعا القرطبي رحمه الله تعالى يعني أطلق هذه الكلمة أن الكعبة وسط الأرض، وربما لم يحصل بذلك يعني ما ينتهي إليه البحوث العلمية مؤخرا، لأن مكة بالفعل هي مركز اليابسة وهي أم القرى فعلا بهذا المعنى، أن المركز اليابسة على سطح الأرض هو مكة المكرمة. فكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، وسط مرتبة فوقكم الأنبياء وتحتكم الأمم الأخرى. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال تبارك وتعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي جمع ظنه. وقال آخر: أنتم أوسط حي علموا بتغيير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر: لا تجهرن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت سقطا، وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلاء وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتخفيض كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم ولا حصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. فالنصارى غلوا حيث يعني غلوا في حق المسيح عليه السلام حتى عبدوهم بدون الله، واليهود جفوا في حق الأنبياء وقصروا حتى تأتموا الأنبياء وسبوهم ونسب إليهم أقبح الكبائر وأخذ الخطام كما في يعني كتبهم التي اشتروا فيها الكلمة على الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الآثار خير الأمور أوصفها، نعم، لتكونوا شهداء على الناس يعني في المحفر، تكونون شهداء للأنبياء على أممهم، كما ثبت في صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعدين، فيقول لبيك ولبعض، فيقال لأمتك هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نبي، لأن الكفار يوم القيامة يحاولون أي حيلة، أي حيلة لعل وعسى أو ليس بهذه الأمر، فحتى الكذب حتى إنهم يلجؤون إلى اليمين والغنم، والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. الملائكة كلها ملائكة ظلمتنا، الملائكة تختلي علينا وتدعي علينا أننا كنا نشرك بالله، يمكن أن هذا اليمين يعني لعله ينفعهم وقد يعني عاينوا يوم القيامة، فلذلك يتضرعون بأي حيلة كالحلف كذبين، كالحلف اليمين يموت كذبا، والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كذلك الأمم حينما يسأل الله سبحانه وتعالى روحا هل بلغ يعني قومك، فيقول نعم، فيقال لأمة نوح هل بلغتم، فيقولون ما أتانا من نبي، ينكرون ما أتانا من نبي، فيقول من يشهد لك، يخاطب الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام يقول من يشهد لك، فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعند ابن مبارك نفس هذا الحديث بزيادة: فتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا، كيف يشهد علينا من لم يدركنا، يعني كيف يقبل الله سبحانه وتعالى شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم لم يدركوا نوحا، لم يعينوا نوحا حينما بعث إلى قومه. فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى، يقول للمسلمين: كيف تشهدون على من لم تدركوا، كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا، لأن القرآن الذي أنزلته إلينا وهو كلامك الصدق والحق هو الذي أخبرنا أن نوحا أبلغ يعني أمته الرسالة. فيقول الرب عز وجل: صدقوا. فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العروج، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهكذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الخيرية وبالوسطية وبالعدالة. يعني من مفاتيح الإسلام ومحاسنه هذا التوسط في كل باب من الأبواب. هناك طرقان: طرق قابل للغلو وطرق الآخر قابل للتقصير والجفاء للإفراط وللتفريط. فهذه الأمة في كل الأمور هي أوسط الأمة وخيرها وأعدلها. فلذلك يعني يقول الشاعر: كانت فيها الوسط المحمي فاشتنفت فيها الأحداث حتى أصبحت طرفان. فدايما كأي شيء في وسط وفي طرفان، طرف واحد طرفين، طرف الأقصى اليمين وطرف الأقصى الشمال. فمن حاد عن هذه الوسطية التي هي شريعة الإسلام وأحكام الإسلام إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار فهذا هو الذي أخذ بأفراط الأمور، فهذا هو الذي يقف بالإيه؟ بالتصرف المتطرف، يعني الذي يأخذ بأفراط الأمور بالأفراط، إما بالغلو وإما بالجفاء، إما بالإفراط وإما بالتفريط، هذا هو المتطرف. فكل ما عرف عن هذه الأشياء فهو متطرف، وكل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي فهو الوسط وهو العدل وهو الخير بشهادة القرآن الكريم وشهادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اللعب بالألفاظ إخلاص كلمة المتطرف أو المتزمت أو غير ذلك من الألقاب التي تزود بها ألسنتهم وأقلامهم على أهل الحق وأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. وهذا من ظلم الحقائق وهذا تجنن على الحقائق، لأن الاختلاف بينهم في تحديد ما هو الوسط، لأن ممكن يجي واحد ويعتبر الطرف ده هو الوسط، فإذا اعترض ما هو عليه وسطا فبالنسبة إيه هو سيكون الوسط أو العدل سيكون طرفا بالنسبة إيه، واضح؟ فالمتفرق هو الذي يأخذ الأخلاق الأمور، فكل من حاز عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المتفرق مثل هذا القرآن، لأن القرآن يأخذ الأمة بالذات بهذه الصفة وسطا نحن نبينا في الوسط، كل من يخالفنا فهو المتفرق. وسواء على مستوى الأديان أو على مستوى الفرق داخل دائرة الإسلام سواء أهل السماوات أو أهل السماوات، فبالنسبة لمن عدا أهل الإسلام فكل من ليس ممكن فهو مضطرب. يعني ما يحاولون رسل مخ بعض الناس دي يقول لك قام مجموعتهم اليهود المتفرقين بفعل كذا وكذا وكذا، يقول لك الأحزاب الدينية المتفرقة فيه عند عصابة اليهود، لا هذا تلبيس وجهل فاحش، لأن ما فيش محل اسمها واحد وقف والثاني متفرق، كل يهودي متفرق وكل نصراني متفرق وكل وثني بوذي مثلا هندوسي متفرق وهكذا، كل من ليس مسلما فهو خارج دائرة الاعتدال أصلا، فهذا أحق الناس بوصف التصرف من يخرج من إلا بالإسلام ومن دائرة الإسلام، داخل دائرة الإسلام كل فرقة متفرقة ما عدا أهل السنة والجماعة الذين يعني هم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الفرق إما في غلو وإما في تتأخر في أطراف، الخوارج مثلا يكفرون أهل المعاصي على أهل الطرفين من الغلو عندهم والإفراط، يكفرون أهل المعاصي ويعتقدون أن يخلو بهم في النار، على الجهة المقابلة المضيئة الطرفين في الجهة المقابلة يعني يقولون الإيمان هو المعرفة ولا يجيب ولا ينقص ولا نفاق وإلى آخر هذا الكلام ولا يضر مع الإيمان الكبير. في الخبر نفس الشيء، القدرية والجبرية على طرفي مسائل، في عامة مسائل الدين نجد مثلا في مسائل الموقف والصحابة نجد الناصرة الذين يعبدون الصحابة ونجد الطرف الآخر الشيعة وهكذا، فكل باب من الأبواب هو قابل للغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط ما عدا أهل السنة والجماعة فهم أهل الاعتدال والتوسط والاستزال والخيرين. فإذا ما نخلص من ذلك أن وصف المتطرف أولى الناس وصف التصرف هو الكافر، أي كافر متطرف، وفي حاجة اسمها بقى يهودي معتدل ويهودي متطرف. يعني إيه يهودي معتدل؟ يهودي معتدل يؤمن بأن محمدا عليه السلام كاذب اطلع على الله كاذب وأنه ادعى أن الله أوحى إليه، هل هذا ممكن يكون معتدلا أو نصراني نفس الشيء؟ واضح؟ أو غير ذلك من ألوان الكفر، فهذا لا يمكن أن يوصف بالاعتدال، كل كافر فهو متفرد ومحتارم عن دائرة الإسلام ودائرة النجاح، كذلك كل مسلم مبتدع فهو متفرد لأنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. فإذا كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو يعني متفرد، فما عدا ذلك هو تلاعب بالألفاظ، فالمتبرجة هي المتفرد لماذا؟ لأنها حادت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر المرأة بالحجاب، فهي خرقت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخالفت هدي بناته ولسائه والمؤمنات، فلذلك هي متفرقة لأنها متبرجة مثل وليس التي تذكر نفسها تسمى متبرجة، الذي يفاصح النساء الأجنبيات هو المتبرجة. لماذا؟ لأن هدي محمد عليه السلام خلون أن هديه خير الهدي، فهذه حيدة وانحراف عن هديه ومخالفة لأمره، واضح؟ وهكذا يعني كل مخالف للشريعة فهو الحق الوسط التصرفي وليس يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة. فالعملية التلاعب بالألفاظ واستخدام أو يعني كسوة المعاني الصحيحة ثيابا منفرة من الألفاظ المتبعة هذه يعني أسلوب قديم قدم تاريخ البشرية، دائما أهل الباطل يحاولون أن يأتي بالباطل ويلبسونه ثيابا يعني ايه زاهية جميلة ويأتون الحق ويحاولون ان يكتوه بالالفاظ المنفرة اشياء تنفذ هذا الحق. كما اشار الى هذا التلاعب بالالفاظ احد الشعراء بقوله تقول هذا جنى النحل تمدحه وان جئت قلت ذا قيء الجنادير مدحا وذما وما مدحا وذما وما فارقت وابتغل والحق قد يعتريه سوء تعبيره. ومقالات العسل النحل الشهيد ممكن واحد يعني ينفر الناس منه ويقول هذا القيء الذي تقرره الجنادير. يجي واحد ثاني يقول لا هذا جنى النحل الشهي الذي فيه دواء للناس والساء وكذا وكذا. هو شيء واحد والحقيقة واحدة لكن يمكن أن ينفر عنها باستعمال هذه الألفاظ. وبلا شك أن أعداء الإسلام وأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يريدون أن يسيئوا نور الله بمصطلحاتهم المنفرة هذه نجحوا إلى حد كبير بلا شك في إقامة الحواجز النفسية وصد كثير من الناس عن دين الله وعن سبيل الله بسبب هذا الأسلوب الرخيص وهذه الخطوبة التي لا تعرف رائحة الكرامة حينما دأبوا على الطعام المسلمين والتنفير من الدين المسلمين بتطرف تطرف تطرف في الناس في البلاد تنتقل وقلوبها يتركونها تعالى. وما قتل القوم أنهم إنما يريدون أن ينتهوا بهم إلى أن الإسلام نفسه تطرف كما يصرح بذلك في آخر المراحل بعد النفاة الأوام وانطبع في قلوب الناس أن الإسلام هو التطرف وأن الإسلام دين الإرهاب وفيه بذور الإرهاب إلى آخر يعني هذه الأراضي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا يعني الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم وجدت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ المراد بالوجوب الثبوت وجبت يعني ثبتت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب والأصل أنه لا يجب على الله شيء يعني لا يتمنى احد القول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انكم انتم اوجدتم على الله هذا طبعا لا يليق ولا يكون ابدا ما للعباد عليه حق ويجبه كلا ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعذبه او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع فلا يجب على الله شيء وانما معنى وجل يعني ثبت له الجنه. فالأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض أي المخاطبين بذلك من الصحابة ومن كان على صفته من الإيمان. وحسب المسكين أن ذلك مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال والصواب أن ذلك شرط للثقات والمتقين العبرة في هذا الاتقاط والمستقيم سواء كان الصحابة أو من أتى بعدهم ممن يتحلى بهذه الصفة. ولأجل ذلك في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد إن بعضكم على بعض لشهيد أثار النووي والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين كان من المنافقين لما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. فطبعا يعني المعتبر في ذلك كما يقول الداودي شهادة أهل الفضل والصدق يعني المهم في الشهادة وهؤلاء الشهود من أهل العلم والفضل أو الإيه أو الأولى والصدق لن تتقى لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمار الحكم للظاهرين. أيوة. لأن بعض الناس تتصور أنها لو جازفت بالمدخل الذي شيء لم تكن فيه فإن هذا ينفعك ويستدل من هذه الحديث. لا، العبرة بإذن أن يكون المديح والثناء على الميت موافقا لما كان عليه في الواقع على الأقل في الظاهر طبعا، لا بشيء يلافت فيه الناس في مدخل الميت كاذبا وزورا. وعن أنس المرفوعة: ما من مسلم يموت فيذهب له أربعة من جيرانه الأجنبيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. من الآيات التي لها تعلق بمنصب الشهادة على الناس قول الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فبين عز وجل أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسلهم أو رسلهم، وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. قال تعالى: يوم المعمار الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا على هذه الأمة يوم القيامة كما في هذه الآيات الكثيرة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا حديث يتعلق كما كنا موقع الشهادة كنا أنه يكون يوم القيامة، في يوم القيامة كما قلنا على ذلك الآن. أما في الدنيا يعني السؤال أو الذي اختلف فيه الناس: هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته في الدنيا بعد موته؟ وطبعا موضوع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام شهيد على الأمة في الدنيا بعد موته أم لا، هذه قضية مستقلة عن قضية أخرى، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا؟ فهذه قضية مختلفة تماما عن هذه. جاء حديث روي تعبير أبقى روي في ذلك الحديث: نصر حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهذا الحديث يقول فيه الشيخ حامد الكتبي رحمه الله تعالى: هذا حديث باطل سندا ومتنا، إن لم يروه إلا الجيلاني عن أنس وابن سعد في الطبقات مثلا عن ذكر بن عبد الله. أما رواية البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن لله ملائكة سيخين يبلغون عن أمة السلام، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. فهذا أيضا يعني ضعيف. فطبعا دون قول النبي عليه السلام: إن لله ملائكة سيحين يبلغوني عن أمة السلام، لكن كلام في ضعيف. الحديث الذي فيه ما ماتي حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. نعم. فيعني الحديث العلماء لهم كثير من الكلام في تضعيف هذا الحديث وإثبات نكرة به. فهذا تنبيه أن البزار قال الهيثمي قال في المجمع رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وهذا منه رحمه الله تعالى غير صحيح. فالحديث ضعيف بجميع طرقه. ايضا ورد في حديث سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث: فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب، فطلعت راسي مثل الربابه. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني ادخل منزلي. قلت: ادخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك. واضح طبعاً. هذا أيضا مما يبطل هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استكمل عمره فإنه ينتقل إلى منزله الذي أريد في هذا الحديث. وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقال تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يحيا حياة برزخية ينعم فيها أيما نعيم، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة حق التبليغ وجاهد بما فيه وماله حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. وعلمه صلى الله عليه وسلم بما عليه أمته، لو أنه فعلا يطلع على ما عليه الأمة الآن من الإذلال والبدع والضلالات والشركيات وغير ذلك، يعني وإعراض عن شرع الله عز وجل وتحليل الحرام وتحريم الحلال، لشك أنه لو اطلع على ذلك لتنظر وتألم أشد التمريض والألم. ولا غلب عليه في مقتضى هذا الخبر الضعيف الحزن والأسف نظرا لكثرة المعاصي والشرور بالنسبة لقلة الطاعات والخيرات في أمته صلى الله عليه وسلم خاصة في زماننا هذا. فلا شك أن هذا يتنافى مع وجوده في هذا النعيم، لأن الحزن والحسرة والنصب يتنافى مع النعيم والسلام. أيضا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حزنوا حزنا شديدا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أذهل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه حتى وقف الموقف الذي تعرف له. فكيف يكون موته خيرا لهم؟ لو ماتوا خيرا لهم لما حزنوا على ذلك، فكيف يكون موته خيرا لهم وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويخدم امره ويقطع الله به اسباب الخلاف الذي وقع في هذه الامه حتى الان. ايضا قال الله تبارك وتعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فاذا هذه ايه تدل على ان المغفره منوطه بالايمان والعمل الصالح. فكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين حادوا الله ورسوله وانحرفوا عن هديه؟ والله تعالى يقول ليس لك من الامر شيء، وقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، وإن كان علم أنه هو نفسه على كتمان في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لابنته ولذوي رحمه قال لهم اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. أيضا هذا الاعتقاد بشأن الذي دل عليه هذا الحديث من شأنه أن يقوي ويداعم روح التواكل والتواني عند الغافلين المفرطين الذين يحسبون أنهم قد ضمنوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أشد الناس جهالا في البدع والضلالات يعني يستعملون عبارة ساعات قصر عند الصوفية اللي هي تقول ايه يا بخشنا يا بالنبي، يعني نحن نغبط انفسنا على اننا منتمون الى امة محمد او الى محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هم مغترون لانهم على بدع وضلات وانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فامثال هؤلاء المتبعة او المنحرفين اذا اتى يوم القيامة او زارين يقولون يا رسول الله اشفع لنا، فيقول لهم جميعا قد بلغت لا املك لكم من الله شيئا. طبعا هذا لا يتعارض مع ما ذكرناه بالنسبه للايمان والشفاعه، لان الشفاعه لا تكون الا لهذا القدر الله، وثانيا لا تكون الا باذن من الله سبحانه وتعالى، فالامر في الحقيقه كله لله. من اقوى الوجوه التي يفصل بها هذا الحديث ما رواه الشيخان بسندهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا قراتكم على الحوض، يعني هذا الحديث متفق عليه اقوى ما يعني يعني, يعني يستدل به على بطلان الحديث الذي صدرنا به كلام. يقول عليه السلام انا قراتكم على الحوض، يعني انا الذي اتقدمكم واسبقكم الى الحوض، انا قراتكم على الحوض، لا يرفع عنا الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم من ايه؟ من الحوض، لان الرسول عليه السلام يقطع الحوض ويسقي ويعطي المسلمين المتبعين له. يقول لا يرفع أنا فرضتكم على الحوري لا يرفع عنا إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلوا دوني يعني صاروا لأولهم صاروا أجعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدث بعدك لا تدري هذا نص واضح جدا يبطل هذا الحديث لأنه إذا كان يعني صح قوله تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خير رحمة الله وإن وجدت كره إلى آخره فطبعا إذا أكون كان عارفا بما حصل من بعده لكن هذا الحديث المتفق عليه دليل واضح وصريح بأنه لا يدري ما أحدث بعده لا تدري لا أحدث بعده وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق وعيد وان اول الخلائق يفتى يوم القيامة ابراهيم الخليل وانه سيجائز رجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا ربي أفي حالي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعد فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم طبعا هذا ايضا واضح الدلاله جدا على هذه المساله لان في قوله وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ به ذات الشمال فاقول يا رب ابن حادث يعني يحكم بعلمه فيه فيقولون انك لا تدري ما احدث بعد فيستجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول المسيح عليه السلام وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه حاضرا معهم ومشاهدا لأفعالهم ما دام هو فيه يعني ما دمت فيه ما هنا معناه ايه وقت دوامي فيه وكنت عليهم شهيدا وقت دوامي في رقائي فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليك فحصل الرقابه والشهاده بعد وفاته في الناس سبحانه وتعالى وانت على كل شيء كريم فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال يعني الى جهه النار وفي رواية في البخاري فاذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بين وغيره فقال هلما تعال يعني فقلت الى اين قال الى النار وفي حديث سهل لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به ذات الشمال فأقول يا ربي أطل حالي بالتطهير هذا خبر مبتدأ محدود تقديره هؤلاء أطل حالي ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة مرفوعة لا يلزمن علي الحوضة رجال ممن صحبني ورآني فهذا سنده حسن كما قال الحافظ ممن صحبني ورآني وقال الحافظ أيضا قال الفرافري ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر المخدوم هذا الحديث هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا عن الكفر قال الخطابي رحمه الله تعالى لم يرتد من الصحابة أحد يعني الذين ارتدوا لا لم يكونوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ارتد قوم من دفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين وذلك لا يوجب قبحا في الصحابة المشهورين ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أطي حالي بالتدبير لأن التدبير هنا يدل على قلة عدد قلة عدد هؤلاء كانوا من دفاة الأعراب الذين لم يكن لهم أي بصيرة أو نصرة في الدين مثل الصحابة المعروفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقال بعض العلماء هو على ظاهره من الكفر والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة الإجابة أمة الدعوة لا أمة الإجابة ورجح في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فأكون بعدا لهم وثقا ويؤيده كونهم خطي عليه حالهم، ولو كانوا للأمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم ترغب عليه. إذا يعني بناء على هذا الحديث، وكما قلنا هذا الحديث لم يصح، لأن هذا يرده رواية أنس حتى إذا عرفتهم، حتى إذا عرفتهم، فدل على أنه يعني يعرفون.